بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف الأمر التاسع أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من طبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتمل على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع، فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا إطلاق دليل الحكمين ففيه تفصيل. وهو أقول تقدم البحث في الأمر الثامن وقلنا أنه يقع الكلام في مقامين، الأول مقام الثبوت، الثاني مقام الإثبات. ومقام الثبوت صورنا فيه صورا ثلاث: الصورة الأولى وهو أن يكون الأمر والنهي، طبعا الكلام في الأمر الثامن وكيفية دخول الأمر والنهي في باب الاجتماع وعدم دخولهما، وبينا أنه متى يدخل الأمر والنهي في باب الاجتماع ومتى لا يدخل بذكر أمر، وهو ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه ونحن فصلناه بصور ثلاث، وهو أن يكون ملاك الأمر والنهي موجودا مطلقا حتى في مورد التصادق، بمعنى أن يكون الأمر مطلقا ائتي بالصلاة حتى لو كانت تلك الصلاة غصبا تصرفا في المقصود. كذلك نهانا عن الغصب، يقول مثلا لا تخصب حتى لو كانت ممارسة صلاتية، بمعنى أن الأمر والنهي بلحاظ تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أن تكون المناط وملاك حكمه موجودا مطلقا حتى في موارد التي يتصادق عليها، أي المعبر عنه بالمجمع، مجمع العنوانين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعلم بوجود ملاك أحدهما لا على سبيل التعيين. الصورة الثالثة أن نعلم بعدم وجود ملاك أصلا لا للأمر ولا للنهي. وقلنا هذه الصورة لا ريب ولا إشكال بأنها خارجة عن محل البحث، أي الصورة الثالثة. الصورة الثانية أيضا خارجة عن بحث الاجتماع، بل هي داخلة أيضا في بحث التعارض، وعبرنا عنه بالتعارض الماحظ، بالتعارض الماحظ، وصورنا هذا الأمر كيفية تحقق التعارض المحض في البين، وذكرنا ما هو مناط التعارض، وقلنا أن له حالتان وبينا كلا الحالتين. الصورة الأولى هي صورة دخولهما في باب الاجتماع، متى يدخل الأمر والنهي في باب الاجتماع؟ وما إذا كان المناط وملاك حكمهما عاما شاملا حتى لموارد التصادق. هذا تقدم الكلام فيه في مقام الثبوت في الأمر الثامن، ثم تطرقنا إلى مقام الإثبات وبينا كيفية دخولهما تارة في باب التزاحم الماحض على قول، وفي باب التزاحم التعارضي أو التعارض التزاحمي على قول آخر وببيان آخر. وقلنا أنه هذا الذي ذكره المصنف في بحث المقام الإثبات سوف يتعرض له بتفصيل أيضا في الأمر التاسع. الأمر التاسع في الحقيقة هو أنه نحن علمنا أن الأمر والنهي يدخلان تحت باب الاجتماع بنكتة ويخرجان عن باب الاجتماع مع عدم توفر هذه النكتة، هذا علمناه، أي أنه إذا اجتمعا إذا كان ملاك حكمهما عاما شاملا لموارد التصادق هذا داخل في باب الاجتماع، هذا في مقام الثبوت قد أحرزناه وتقدم الكلام فيه. الآن نريد أن هو كيفية أو بما هو يحرز به المناط الكلام. نحن نريد أن نحرز هذا المناط موجودا. علمنا أن النكتة الثبوتية هو لابد من وجود مناط كلا الحكمين في مورد التصادق، لكن كيف نعلم، الذي هو البحث مقاما إثباتيا، كيف نعلم بأن مناط كلا الحكمين موجود في مورد التصادق؟ البحث ها هنا في الحقيقة في الأمر التاسع تطرق له المصنف في مقام الإثبات في الأمر الثامن، ولكن تطرق له، قد يقال بأنه تطرقا إجماليا احتاج إلى أن يفصله في هذا البحث. إذن عندي مورد هو ينطبق عليه كلا العنوانين، عنوان الغصب وعنوان الصلاة. هل هذا موجود فيه كلا المناطين كلا الملاكين حتى يدخل في باب الاجتماع، أو غير موجود فيه كلا المناطين حتى لا يدخل في باب الاجتماع؟ فذكر المصنف أنه إذا قام لدينا دليل خارجي من غير الأمر والنهي، قام لدينا دليل خارجي على أن مناط كلا الحكمين موجود في مورد التصادق، كما أن مصلحة الأمر موجودة مصلحة النهي كذلك موجودة، كأن قام إجماع على أن هذه الحركات المتعنونة بعنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، هذا موجود فيه كلا المناطين، مناط الأمر ومناط النهي، فحينئذ يدخل في باب الاجتماع. فإذا دخل في باب الاجتماع فنحن يدور الأمر بين قولين، إما نقول بالجواز، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي، من باب أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، فحينئذ موردنا لا يدخل لا في باب التزاحم ولا في باب التعارض حسب الفرق. ليش؟ لأنه القائل بالجواز موردنا من موارد الاجتماع وهو يقول بالجواز، ومعنى قوله بالجواز أن ما يتراءى أنه واحد ليس بواحد في الحقيقة، بل أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، فحينئذ يكون فعلا واحدا مصداقا للأمر لوجود ملاكه ومصداقا للنهي لوجود ملاكه، فيكون على القول بالجواز مطيعا وعاصيا في آن واحد. لاحظتم؟ وأما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر ونعلم من الخارج أنه هذا مورد لوجود ماذا؟ ملاك ومناط كلا الحكمين في المورد باعتبار قيام الإجماع، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ نجري قواعد باب التزاحم كأن كان أحدهما موسعان والآخر مضيقا، أو كان أحدهما أظهر من الآخر. فإذا لم يمكن لنا أن نجري قواعد باب التزاحم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى قواعد باب التعارض من تقديم الأقوى هما سندا أو دلالة. شوية وياك. لكن إذا قام الإجماع على ثبوت الحكم الاقتضائي في البين المعبر عنه بالملاك والمناط، إذا ثبت لدينا من خلال الإجماع، فسواء قلنا بالجواز أو بالامتناع لا مانع من ثبوت الحكم الاقتضائي في حد نفسه، أي وجود المصلحة في هذا الفعل ووجود المفسدة فيه، لا مانع منه، إنما المانع على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي هو وجود حكمين فعليين كل منهما يدافع الآخر وينافيه. هذا يقول يجب أن تأتي به، هذا يقول شنو؟ لا يجب. الامتناع هو عدم إمكان اجتماع الحكمين الفعليين، ولكن هذا لا يقتضي ماذا؟ ارتفاع الحكم بمرتبته الاقتضائية. الحكم بمرتبته الفعلية على القول بالامتناع هذا تناف بينهما، لا يمكن تزاحم، يعني شنو؟ إما تزاحم نجري عليه قواعد، وإما يكون تعارض في الحقيقة. أما اللي عبر عنه التعارض التزاحم، وأما وجود الحكم الاقتضائي وهي المصلحة في حد نفسها والمفسدة في حد نفسها، هذا مما لا ينافيه ماذا؟ ما لا ينافيه القول بالامتناع. ليش؟ لأن الامتناع بلحاظ الحكم الفعلي، أي ما هو حكم بالحبل الشائع الصناعي، لا شنو؟ لا الامتناع بلحاظ ماذا؟ الحكم الاقتضائي، أي بمرتبته الاقتضائية. فإن الحكم تارة يكون له وجودا اقتضائيا، أي وجود المصلحة والمفسدة، هذه المرتبة الأولى، وتارة يكون له وجودا فعليا، ما يعبر عنه بوجود الحكم بالحمل الشائع الصناعي، ما يسمى حكما بالفعل. لاحظتم؟ فالذي يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقول به بأنه لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا في حق المكلف، أما أنه الحكم بمرتبته الاقتضائية لا يمكن أن يكون، ليس له مساس به، بل يقول أن هذا يكشف إن عدم إمكان اجتماع على القول بالامتناع، معنى عدم وجود حكمين فعليين في الحقيقة، يكشف إن أن لا بد من وجود ماذا؟ مقتضيهما، أي المصلحة والمفسدة. وإلا إذا لم توجد المصلحة والمفسدة لا يدخل وين؟ في باب الاجتماع من رأس، بل يخرج عن باب الاجتماع، لأن باب الاجتماع فرع وجود ماذا؟ فرع وجود المصلحة والمفسدة المعبر عنها بالملاك أو المناط لكلا الحكمين في الحقيقة. لاحظتم؟ إذن إذا قام دليل خارجي على وجود الملاك فيهما، ملاك في النجمع، ملاك كلا الحكمين بها ونعمة، يثبت المطلوب وأنه داخل في باب الاجتماع. وإن لم يكن هنالك دليل خارجي وليس لدينا إلا قوله، أي قول المولى صلي ولا تخصب، مقتضى قوله صلي هو الأمر بالإتيان بالصلاة مطلقاً حتى في الدار المخصوبة، وقوله لا تخصب هو شنو؟ هو عدم الإتيان بشيء، أو عدم جواز استخدام أو التصرف في مال الغير حتى لو كان صلاة. لا يجوز التصرف في مال الغير حتى لو كان ماذا؟ أمرا صلاتيا، هذا مقتضى هذا العموم. يعني إذا لم يوجد لدينا إلا إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي في الحقيقة، فهل هذا يكشف لنا عن وجود ماذا؟ عن دخولهما في باب الاجتماع أو لا؟ فالمصنف هنا فصل في المسألة، وهو في الحقيقة عين التفصيل الذي تقدم في الأمر الثاني عند التعرض لمقام الإثبات الذي أوضحناه في يوم أمس. نقول أن الدليل الدال على الأمر، أو الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمان، تارة يكون في مقام بيان الحكم الاقتضائي فقط، وإن كان على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل، كأن يقول صلي ولا تخصب، معناه أن الصلاة بما هي صلاة فيها مصلحة، والغصب بما هو غصب فيه مفسدة. معناه أنه هذه الصلاة متعلق الأمر مما فيه المصلحة، متعلق النهي مما فيه المفسدة، سواء كانت الصلاة في دار المغصوبة أو لم تكن، سواء كان الغصب غصبا في دار شنو، سواء كان الغصب ممارسات صلاتية أو لم تكن ممارسات صلاتية. هو لم يكن الأمر والنهي إلا في مقام بيان الحكم الاقتضائي حسب الفرض، أي يقول بأنه لما كان للحكم مراتبا، المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، الرابعة مرتبة التنجز، هذا الأمر والنهي وارد من المولى واردا لبيان في مقام بيان مرتبة الاقتضاء، وأن متعلق الأمر ومتعلق النهي مما فيه المصلحة ومما فيه المفسدة، فهو يكون بلحاظ الحكم الفعلي في مقام الإجمالي والإهمال، لم يكن في مقام البيان. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا ريب ولا إشكال بأن الأمر به كذلك يكشف كشفا إنيا عن وجود ماذا؟ عن وجود مقتضيه. لماذا؟ لأن الحكم الموجود حكما اقتضائيا، فهو يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود مصلحة في وجوب الصلاة، عن وجود مصلحة، عن وجود مفسدة في حرمة الغصب، هذا الذي يقتضي وجودا اقتضائيا. هسا هذا الفعلي في حق لو فعلي في جميع المواطن أو في بعض المواطن، لا، ما بي أي دلالة، فحينئذ لا يدل إلا على الحكم الاقتضائي لا غير، وبالتالي لا يدل إلا على وجود مقتضى الوجوب ومقتضى شنو؟ ومقتضى الحرمة. ومقتضى الوجوب ومقتضى الحرمة هي المصلحة والمفسدة، فحينئذ يثبت لدينا ماذا؟ أنه هذا داخل في باب الاجتماع، فحينئذ قلنا بالجواز أو بالامتناع في باب شنو؟ في باب اجتماع الأمر والنهي، لا يؤثر على ماذا؟ على وجود المقتضي للأمر والنهي. يعني شنو لا يؤثر على وجود المقتضي؟ يعني أنا أريد أقول هذا وجوب الصلاة فيه مصلحة موجودة في المجمع، وجود الغصب فيه مفسدة ولذلك حرمت موجودة في المجمع، أما أنه الوجوب فعليون أو الحرمة فعلية، لا، لم تكن في مقام بيان، بل فقط في بيان وجود مقتضى الوجوب بالنسبة إلى المجمع ومقتضى الحرمة، فهذا لا يكشف إلا عن شنو؟ عن الحكم بمرتبته الاقتضائية، من دون أن يكشف عن شنو؟ عن رفع المزاحم وعدم المانع وأشبه ذلك، الذي هو شنو؟ وجود الحكم بمرتبته الفعلية، لا، ما يكشف عن هذا، فقط يكشف عن ماذا؟ عن وجود المقتضي بالنسبة إلى المورد التصادق، مورد تصادق الصلاة مع الغصب. وحينئذ سواء قلنا بالاجتماع، باجتماع الأمر والنهي، قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، ماذا؟ لا يمس هذه المرتبة بشيء. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالجواز فالقائل بالجواز كما لا يرى تدافعا وتمانعا في مرحلة الفعلية، فهو من باب أولى لا يرى تدافعا وتمانعا في مرتبة الاقتضاء. وأما القائل بالامتناع فالذي يقول بالامتناع فهو يقول بأنه لا يمكن أن يوجد حكمين فعليين في حق شخص واحد بلحاظ مورد تصادق لهما، أما عدم وجود مقتضيهما فلا دلالة له عليه. فإذن القول بماذا؟ القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا ينافي وجود مقتضيهما بالنسبة إلى مورد التصادق. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن إذا كان الأمر وإطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي واردا في مقام بيان الحكم الاقتضائي زين لا غير، فحينئذ سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو بعدم جوازه أي بامتناعه، لا بد من القول لا مانع من وجود الحكم الاقتضائي بالنسبة إلى المجمع. لاحظتم هذا من هذه. وأما إذا كان إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي واردا لبيان الحكم الفعلي، الآن قبل الدخول في هذا، بالنسبة إذا كان واردا لبيان الحكم الاقتضائي على القول بالجواز خلاص، بالنسبة إلى هذا بعد لا نجري أحكام شنو أحكام التعارض والتزاحم بالنسبة إليه، أما على القول بالامتناع فالذي يجرى في المقام لا بالنسبة إلى الحكم الاقتضائي بل بالنسبة إلى الحكم الفعلي، فهو إما أن يدخل في باب التزاحم على القول إذا على القول بالامتناع لا بد أن ندخل في باب التزاحم إن وجدت مرجحات باب التزاحم، وإلا فبباب التعارض هذا. وإذا كان إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي واردا لبيان الحكم الفعلي، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا بد من التفريق بينهم. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ لا ريب ولا إشكال، هذا الذي يقول بالجواز أنه لا مانع من اجتماع حكمين فعليين في ما شنو بالنسبة إلى مورد التصادق مورد في بالنسبة إلى المجمع، وهذا وجود الحكم الفعلي في كل منهما يكشف كشفا إنيا عن وجود ماذا؟ عن وجود مقتضيه، لأن معنى وجود الحكم فعلا معناه أنه لا بد أن تمت العلة التامة لوجوده وهو المقتضي وعدم المانع والشر حسب الفرق، مو حتى يوجد ماذا؟ يوجد فعلا، والمقتضي بالنسبة إلى الأمر هو المصلحة والمقتضي للنهي هو المفسدة، وكلاهما على القائل بالجواز ماذا يقول؟ يقول هذا فعلا مأمورا به ومنهيا عنه، فحينئذ بتكليف واحد يكون مطيعا ويكون عاصيا، فهذا الإطلاق سوف الدال على بيان الحكم الفعلي كما هو في غالب إطلاقات الأوامر والنواهي يكشف على القول بالجواز بوجود المقتضي بالنسبة إليهما، وإلا لزم لو لم يكشف كشفا إنيا يلزم وجود المعلول من دون ماذا؟ من دون علته، وهو باطل بالضرورة. إذن على القول بالجواز سوف يكشف كشفا عن ماذا؟ عن وجود المقتضي بالنسبة إليهما، فيدخل في باب ماذا؟ فيدخل في باب الاجتماع. احنا نريد ندخل في باب الاجتماع بعد، واضح الفكرة؟ أمرنا إطلاق يقول صلي هذا مطلق وفي مقام بيان الحكم الفعلي، وذاك يقول لا تخصيب، أنا أقول يا أبي يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد لأن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، إذا كان كذلك فهذا الفعل يكون على هذا القول يكون شنو؟ يكون مأمورا به ومنهيا عنه. معناه شنو؟ أن مقتضى الوجوب موجود ومقتضى الحرمة ماذا؟ أيضا موجود. فهذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي الذي وحسب القاعدة وجود ماذا؟ وجود ملاك كلا الحكمين، وملاك كلا الحكمين موجود في البيت. نعم، إذا علمنا من الخارج بكذب أحد الإطلاقين وأنه غير مراد، أي نعلم علما إجماليا بعدم مطابقة أحد الدليلين للواقع لا على سبيل التعيين، لاحظتم؟ فيدخل هذا فيخرج عن باب التزاحم، لأنه ما أدري أنه المقتضي، أنا أعلم بوجود أحد المقتضيين، أما المقتضي الآخر فأعلم شنو؟ بعدم وجوده، لأن لي علم إجمالي ماذا؟ بعدم وجوده، فأعلم بكذب أحدهما، فهذا يدخل في باب التعارض المحض. لماذا؟ لأن ذكرنا أن باب التعارض المحض له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بين الدليلين تناقض أو تضاد، أما التناقض فيقول صل الظهر ويقول لا تصل الظهر، يعني لا تجب الظهر ولا تجب الظهر، هذا تناقض، لأن الوجوب وعدم الوجوب ماذا؟ تناقض. والآخر يقول صل الظهر ويقول يحرم عليك صلاة الظهر، هذا من قبيل اجتماع الضدين، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية هو لا نعلم علما إجماليا بلحاظ قضية بينة أو مبينة من الخارج بكذب أحد الدليلين، يعني أن أحد الدليلين في حد نفسيهما لا تنافي ولا تضاد ولا تناقض بينهم، يقول صل الظهر ثم يقول ماذا؟ صل الجمعة في ظهر يوم الجمعة، أكو تنافي بينهما؟ ماكو تنافي. ولكن لما قام دليل لي عندنا بأنه لا يجب في الوقت الواحد إلا صلاة واحدة، نعلم إجمالا بأن أحد الدليلين ماذا؟ كاذب، وإلا إذا لم يكن كاذبا يلزم أن تكون هنالك صلاتين في وقت واحد. هنا أيضا إذا علمنا من الخارج بعدم بكذب أحد الدليلين وعدم وجود مناط حكمه لكن لا على سبيل التعيين، فحينئذ يدخل في باب التعارض بالنسبة إلى الحالة الثانية حسب الفار. واضح إن شاء الله؟ هذا كله إذا قلنا بالجواز وكان إطلاق الدليلين في مقام بيان الحكم الفعلي، وأما إذا قلنا بالامتناع، ها هنا في الحقيقة المصنف يقول معنى أن الدليلين واردين لبيان الحكم الفعلي وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، معناه شنو؟ أنه اجتماع هناك وجوب فعلي وحرمة فعلية في شيء واحد غير معقول على القول بالامتناع، غير معقول حسب الفرق، فلا بد من رفع أحد الحكمين، إما الأمر وإما ماذا؟ وإما النهي. ولكن رفع الحكم يعني رفع الحكم تارة يكون بوجود المزاحم يرتفع الحكم، مو صحيح؟ إذا وجد مزاحم لا يقتضي ماذا؟ تأثيره، المقتضي موجود والمانع موجود، حينئذ يؤثر فعلان لا يؤثر. فعدم وجود الحكم فعلان تارة يكون من جهة وجود المزاحم والمانع، وأخرى من جهة عدم وجود ماذا؟ من عدم وجود مقتضيه. مثلا نقول عدم الإحراق، عدم إحراق الورقة تارة من جهة وجود الرطوبة الذي هو مانع عن الإحراق بعد وجود النار، وأخرى من جهة ماذا؟ عدم وجود النار الذي هو مقتضي للإحراق. فيقول ها هنا
نعلم بوقوع التنافي بين الفعليتين، فأحدهما مرفوع قطعا على القول بالامتناع، ولكن رفع أحد الدليلين فعلا لا نعلم هل منشأه ماذا، هل منشأه وجود المزاحم مع بقاء المقتضي فيدل على دخولهما في باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه شنو معنى دخول باب اجتماع الأمر؟ ووجود المقتضيين، والمقتضيين ماذا؟ كلاهما موجود، فيدخل باب الاجتماع الأمر والنهي. وأخرى ارتفاع الحكم الفعلي من جهة ارتفاع مقتضيه، وإذا ارتفع مقتضيه يدخل في باب ماذا؟ يدخل في باب التعارض المحض، أي في الصورة الثانية، وهي شنو؟ عدم وجود المقتضيين. أعيد، أنا إيش عندي؟ واضح العباس؟ زين، أعيد، إيش عندي أنا؟ يقول لي هذا الأمر دال على شنو؟ على وجوب هذا الفعل. فعلا أنه دال أيضا في مقام بيان الحكم الفعلي دال على الحرمة، وياي. فحينئذ يقول إذا قلنا بالامتناع، أي أنه بالامتناع هذين الحكمين الفعليين لا يمكن أن يبقى على فعليتهما، بل أحدهما فعلي والآخر ماذا؟ مرتفع. أحدهما مرتفع، لأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد حسب الفرض على القول بالامتناع. جيد، إذا ارتفع أحدهما ارتفاعه سببه منشأه أي شيء؟ تارة منشأه وجود المزاحم مع بقاء المقتضي، فحينئذ يبقى داخلا تحت باب شنو؟ باب اجتماع الأمر والنهي، لأن باب اجتماع الأمر والنهي أي شيء؟ هو وجود المقتضيين، ومقتضى الأمر موجود ومقتضى النهي أيضا شنو؟ موجود، ما مرتفع. اللي مرتفع إنما هو فعلية أحدهما من جهة وجود المزاحم، أما المقتضي باقي، فهو باق على شنو؟ دخولي تحت باب اجتماع الأمر والنهي. وأخرى ارتفاعه مسببه وجود المزاحم، بل لا نعلم، قد يكون من جهة ارتفاع المقتضي، فمن جهة ارتفاع الفعلية قد يكون من جهة ارتفاع، ليش ارتفعت فعلية عديمة؟ من جهة ارتفاع ماذا؟ من جهة ارتفاع مقتضاه، فإذا ارتفع مقتضاه نعلم ماذا؟ بوجود مقتضى أحد الحكمين لا بوجود كلا المقتضيين، فلا يدخل في باب ماذا؟ في باب اجتماع الأمر والنهي، لأن باب اجتماع الأمر والنهي صورته أي شيء؟ وجود المقتضيين معا. واضح إن شاء الله هذا. ولكن نقول أن عدم، لحظة شوية وياي، أن تارة الأمر لا يشمل مورد التصادق، أو النهي لا يشمل مورد التصادق في حد نفسه، فهو مقيد لبا من أول الأمر بهذا، هذا خارج عن محل بحثنا في الحقيقة، هذه صورة أخرى. نحن حسب الفرض نقول مقتضى التمانع والتدافع الحاصل بين الوجوب والحرمة من جهة امتناع اجتماعهما، فحينئذ لا بد وأن نقول أن ارتفاع فعلية أحدهما لا يكون له منشأ إلا وجود ماذا؟ وجود مزاحمه، لا من جهة ارتفاع ماذا؟ ارتفاع مقتضيه. ووجود المزاحم كما عبر المحقق النائيني بأن وجود المزاحم فرع وجود ماذا؟ فرع وجود المقتضي. عندما أقول أن الرطوبة مانعة من الإحراق فرع وجود ماذا؟ فرع وجود النار. أما إذا 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 النار غير موجودة لا أعلل برطوبة ماذا؟ برطوبة ورقة، إنما أعلل بعدم ماذا؟ بعدم المقتضي. ولذلك قالوا التعليل بإعدام المقتضي متقدم عن التعليل بوجود ماذا؟ بوجود المانع. فوجود المانع فرع وجود ماذا؟ فرع وجودي مقتضيه. أما إذا مقتضي ماكو بعد نبحث عن المانع أو لا نبحث؟ لا نبحث عن المانع. كذلك في المقام نقول أن ارتفاع فعلية أحد الدليلين من جهة امتناع اجتماعهما سببه أي شيء؟ سببه وجود الحكم المزاحم له. فهذا إذا كان سببه وجود المزاحم أي وجود المانع فهذا لابد وأن يكون لو خلي وطبعه لاقتضى ماذا؟ لاقتضى التأثير، فحينئذ لابد من وجود المقتضي. ولذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه قال نجري في هذا الفرض على القول بالامتناع، وكان إطلاق الدليلين في مقام بيان ماذا الحكم الفعلي، نجري قواعد باب التزاحم، ومنها أن يكون شنو قبل إجراء قواعد باب التعارض، ومنها حمل أحد الحكمين على الاقتضاء وحمل الآخر على الفعلية. زين، حمله على الاقتضاء فرع وجود ماذا؟ فرع وجود مقتضي حسب الفرض. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. قال قدس سره أنه قد عرفت أن المعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها مشتملة على ملاك ومناط الحكم مطلقا حتى في حال اجتماعهما. فلو كان هناك، احنا نريد نقول هذا الملاك موجود، كلا الملاكين موجود، المناط موجود، فلو كان هناك ما دل على وجود المناط كذلك حتى في حال الاجماع، حتى في حال الاجتماع من اجماعين، هذا الدليل من اجماعين او غيره كحكم العقل، فلا اشكال في دخولهما في باب الاجتماع اللي احنا حررناها. شنو هي باب الاجتماع؟ وجود الملاكين معا مطلقا حتى في موارد اجتماعهما. قال ولو لم يكن عندنا دليل خارجي، بل لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين صلي ولا تخصب، ففيه تفصيل، وهو أن الإطلاق، إطلاق الدليل لو كان في بيان، لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لا غير، أي في بيان وجود الحكم بمرتبته الاقتضائية، لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، لأنه لا يمس تلك المرتبة. فإذا كان حينئذ المقتضيين موجودين يدخل في باب الاجتماع أو لا يدخل؟ يدخل في، احنا نريد نحرز وجود المقتضيين، إذا أحرزنا وجود المقتضيين خلاص دخلنا، وين دخلنا؟ دخلنا بهاي الخانة. ما أحرزنا وجود المقتضيين هي هاي المشكلة عندنا. إذا ما أحرزنا وجود المقتضيين أحسنتم، ماكو موضوع باب الاجتماع، هذا هو كلامنا. في مورد فيكون من هذا الباب مع إحراز وجود المقتضيين. ولو كان الإطلاق، إطلاق دليل الأمر والنهي بصدد بيان الحكم الفعلي، جيد، فايش يقول المصنفين؟ فلا إشكال من جهتي من وجود الحكم الفعلي أن نستكشف إنن عن وجود ماذا؟ مقتضي. فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، لأنه القول بالجواز شنو؟ القائل بالجواز يقول بالفعل يجوز، فضلا عن ماذا؟ عن مرتبة الاقتضاء. فماكو محذور إذن، لاحظتم؟ جيد. إلا حينئذ لا نجري لا باب التزاحم لا باب التعارض التزاحمي ولا إشكال ذلك، فيدخل في باب ماذا؟ الاجتماع، وعلى القول بالجواز يكون ممتثلا وعاصيا. يقول نعم، إذا كان إطلاق الدليلين وياي إطلاق دليلين في مقام بيان الحكم الفعلي وياي، وقلنا بالجواز، ولكن نعلم بكذب ماذا؟ بكذب أحدهما، حينئذ يخرج عن باب الاجتماع ويدخل في باب ماذا؟ في باب التعارض. قال إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين من جهة شنو؟ يعني لا يعلم، يعني نعلم بوجود أحد المناطين، فإذا علمنا بوجود أحد المناطين حينئذ يدخل في باب الاجتماع؟ لا يدخل، فيعامل معهما معاملة المتعارضين المحض. وأما إذا كان في مقام بيان الحكم الفعلي أي إطلاق كل منهما، وقلنا بالامتناع، فالإطلاق متنافيان في مرحلة الفعلية، لا يمكن حينئذ اجتماعهما. جيد، شوفوا عبارته. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين. يقول هناك على القول بالجواز أكو دلالة على ثبوت المقتضي، على القول بالامتناع ما أكو دلالة على ثبوت المقتضي. يا بليش راح يعلم، يقول من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، حتى يدخل عليكم السلام حتى يدخل في باب الاجتماع. يا بليش ليش؟ يقول فإن انتفاء أحد المتنافيين، يعني هذا ارتفاع أحدهما فعلان، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه، أي انتفاء شنو؟ المقتضي. إلا أن يقال هذا كأنما اللي احنا وجهنا قلنا لشلون هذا في الحقيقة لولا وجود الحكم المزاحم لكان فعليا، لولا لكان فعليا، فارتفاعه من جهة وجود المزاحم لا من جهة عدم المقتضي. إلا أن يقال أن قضية التوفيق بينهما قبل الوصول إلى بحث التعارض، إلى يعني إلى وقوع المعارضة بينهما، لا الجمع تزاحمي بينهما، أن نجمع بينهما على سبيل المثال، قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي. يعني يا إذا قلنا بالامتناع، يا جماعة أنا عندي هنا أمر فعلي والنهي فعلي، يقول لا إذا كانا متساويين نحملهما كلاهما على الحكم الاقتضائي، يعني هذا فيه المصلحة هذا فيه المفسدة، لو خلية وطبع وأكثر من هذا ما يتقبل. أما يعني شنو؟ يعني نحملهما لبيان الحكم الاقتضائي لا الحكم الفعلي. أما إذا كان أحدهما أظهر من الآخر شو نسوي؟ يقول لو لم يكن أحدهما أظهر، بأن نحمل الظاهر على الحكم الاقتضائي والأظهر على الحكم الفعلي. ولذلك قال وهو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي في صورة التساوي لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا لو كان أحدهما أظهر فخصوص الظاهر منهما. فتلخص من جميع ما تقدم، فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة عندنا على ثبوت المقتضي في الحكمين فيدخل في باب الاجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض المحض، عبر عنه بالمطلق، من باب التعارض المحض ما من باب دخول في الحالة الثانية. إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيينين، ولو على الجواز، ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإلا فعلى القول بالامتناع يأتي هذا التفصيل الذي ذكره قدس السر. هذا والحمد لله.